بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا في الصرف حتى نصل إلى مكان مناسب؟ أخذنا تنبيهات يجوز الإدغام والفك في مسائل، نذكر منها ما يلي: الأولى فيما كان المثلان فيه يا أين لازما تحريك ثانيتهما، الثانية فيما كان المثلان تاء أين في وزن افتعل وما تصرف منه، الثالثة في المضارع المضاعف بشروط أربعة يجوز الفك والإدغام. الشرط الأول أن يكون مجزوما، فالمرفوع لا يفك إدغامه. الشرط الثاني أن يكون جزمه بالسكون، فالمجزوم بحذف النون لا يفك إدغامه. الثالث أن لا يتصل به ألا تتصل به نون التوكيد، لأنه إذا شرط الفك والإدغام أن يسكن الثاني فمع سكون الأول إما أن يحرك الثاني لالتقاء الساكنين، وإما أن يفك الإدغام لأن الثاني قد سكن. فإذا اتصلت به نون التوكيد مع يبنى معها على ماذا؟ على الفتح، يبنى معها على الفتح. فإذا بني معها على الفتح امتنع الفك. ألا تتصل به نون النسوة، لأنها إذا اتصلت نون النسوة لزم إسكان الثاني فيفك الإدغام لزوما. أوضح لكم هذا على السبورة، انتبهوا. عندنا الفعل مثلا يشاق، الفعل يشاق ما أصله قبل الإدغام؟ يشاقق مثل يكاتب يجالس، أصله ماذا؟ يشاقق. حصل الإدغام، اجتمع مثلان متحركان في كلمة، توفرت الشروط، حصل الإدغام، فقيل يشاق، قيل ماذا؟ يشاق. فإذا كان مرفوعا يشاق، القاف الثانية هذه ستكون متحركة أم ساكنة؟ ها، انتبهوا معي، القاف الثانية في يشاق إذا كان مرفوعا ستكون ماذا؟ متحركة. فإذا كانت متحركة اجتمع مثلان متحركان وجب الإدغام. وإذا كان منصوبا لن يشاق، القاف الثانية هذه أيضا ستكون متحركة أم ساكنة؟ متحركة بالفتح، لأنها منصوبة بماذا؟ بلن. لن يشاق فيجب الإدغام لأن المثلين متحركان. جواز الوجهين في الجزم: لم يشاه، أصلها قلنا يشاقق. إذا دخلت عليها لم، يشاقق إذا دخلت عليها لم، نعم ها. نحتاج إلى أن نسكن ماذا؟ القاف الثانية بسبب الجازم، فنقول لم يشاقق، لم يشاقق رسوله، لم يشاقق سبيل الحق. القاف الثانية مالها؟ سكنت للجازم. طيب يشاق هذا لماذا فكت؟ فكت اعتدادا بماذا؟ بعارض الجزم. اعتدادا بماذا؟ بعارض الجزم. الجزم عامل الجزم دخل فاعتد بعارض الجزم فسكنت القاف الثانية. لم يشاقق اعتد بعارض الجزم. لو لم نعتد بهذا العارض وقلنا يشاق، انظر الآن، يشاق بقافين، القاف الأولى ماذا؟ ساكنة، والثانية ها الأولى ساكنة والثانية متحركة. لو لم نعتد بالعارض هذا فقلنا هذه يشاق، يشاق، إنما فككنا القافين لأن القاف المشددة بماذا؟ بقافين. لما إذا لم نعتد بعارض الجزم هكذا ستكون، لم يشاء، هذه القاف الأولى ساكنة والقاف الثانية ستسكن للجازم، ما الذي يصير؟ ها يلتقي ساكنان، يلتقي ساكنان. إذا التقى ساكنان الآن، إذا اعتددنا بعارض الجزم فإن سنجعل القاف الثانية الساكنة على حالها وسنحرك الأولى فنقول لم يشاقق. إذا لم نعتد بعارض الجزم سنقول لم، هذه هذا العارض لم نعتد به، سنقول التقى ساكنان فوجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك أحدهما، والذي سيتحرك هو الثاني لأن تحريك الأول هي الصورة الأولى، فالذي سيتحرك الثاني. وما هو الأصل في التقاء الساكنين؟ أن يتحرك بماذا؟ بالكسر، فتصير لم يشاق، لم يشاق رسوله. من أين جاءت الكسرة؟ لم يشاق رسوله من التقاء الساكنين. أي ساكنين؟ القاف الأولى ساكنة والقاف الثانية التي سكنت بسبب الجزم التقى ساكنان فحرك الثاني بالكسر، لم يحرك الأول. لماذا؟ لأن تحريك الأول هو الصورة الأولى وتحريك الثاني الساكن الثاني هو الصورة الثانية. فإذا لم يشاق فيها وجهان. كذلك من يرتد، من يرتد أصله يرتد، أصلها ماذا؟ يرتدد، هكذا أم لا؟ يرتدد. إذا أدخلت عليها لم يرتدد هذه، إذا لم تعتد بالعارض تقول ير تدد، تسكن الثاني هذه بسبب الجازم. إذا اعتددت بالإدغام فتقول يرتد، لم يرتد. كيف أصلها؟ أصلها لم ير تد بدالين، الدال الأولى ساكنة لماذا؟ لأنها الحرف الأول من الحرف المدغم ساكنة، والدال الثانية ستسكن بسبب الجازم، الدال الثانية ستسكن بسبب الجازم، التقى ساكنان فنتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الثاني في هذه الصورة، لأن التحريك الأول صار هو الصورة الأولى، فنقول لم ير تد، لم ير تد، حركنا الثاني بالفتح للخفة، ويجوز لم يرتد حرك الثاني بالكسر، لماذا؟ على الأصل في التقاء الساكنين. كم وجها في هذا؟ أن تقول لم يرتد، لم يرتدي، لم يرتد، لم يرتدي. سيأتي أيضا معنا الفعل يشد، يشد، إذا فككنا الدال هذه هي بدالين، الأولى ساكنة والثانية ماذا؟ متحركة، فإذا دخلت أدخلت الجازم لك أن تعتد بالجازم هنا، فتقول لم يشدد، هذه اللغة الأولى يشد لم يشدد، اللغة الثانية تقول لم يشد بدالين ساكنين، الأول ساكن لأنه الحرف المدغم في مثله، والثاني سيسكن بسبب اللام، التقى ساكنا وجب التخلص من ماذا؟ من التقائهما بتحريك الثاني، لأن تحريك الأول هو لم يشدد، تحريك الأول هو لم يشدد، نحتاج أن نحرك الثاني، بأي شيء سنحرك الثاني؟ بأي شيء؟ إن فتحنا فالفتح لماذا؟ للخفة، وإن كسرنا فالكسر على الأصل في التقاء الساكنين، ويجوز أيضا الضم إتباعا للضمة التي قبلها، فتقول لم يشد ولم يشد ولم يشد، لم يشد، لماذا فتحت؟ تقول التقى ساكنا ففتح ها للتخفيف، فتح الثاني للتخفيف، لم يشد التقى ساكن انا فكر ساكنا فكسر الساكن الثاني تخلصا من التقاء الساكنين، لماذا كسر؟ على الاصل في التقاء الساكنين انه يكون بالكسر، لم يشد ها اتباعا لماذا؟ للضمه. هل يرتد فيها الثلاث اللغات؟ ير لم يرتد لم يرتد لم يرتد، هل فيها الثلاث اللغات ام الاتباع مفقود؟ الاتباع مفقود، اين الضمه؟ هل هناك ضمه قبل؟ اذن الضمه مفقوده. كم وجها فيه؟ الفتح تخفيفا والكسر على الاصل في التقاء الساكنين. اذن يشد عند ادغامه كم صورة لك على التفريع والتفصيل؟ كم صورة؟ ثلاث مع بقاء الإدغام، وواحدة في الفك، بالفك، فتقول لم يشدد، هذه بالفك، لم يشد، لم يشد، لم يشد، أربعة. وإن لم تكن هناك ضمة كم تصير؟ تتقلص إلى ثلاث، الفك والفتح على التخفيف والكسر على الأصل في ماذا؟ في التقاء الساكنين، على الأصل في التقاء الساكنين. فإذا جاء شخص يعرب لم يشد، لم يشد زيد الحبل، يأتي يقول كيف يشد مرفوع قبله جازم؟ الجواب تقول لم حرف جزم، يشد فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون، والضمة إتباع لما قبلها تخلصا من التقاء الساكنين، واضح؟ هذه الضمة ليست ضمة الفعل يشد قبل دخول الجازم. ما إعراب يشد زيد الحبل؟ يشد فعل المضارع المرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة. لكن لم يشد فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفتح لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفا، حرك بالفتح تخفيفا. ويشد مجزوم على جزمه السكون، سكون مقدر، وكسر على الأصل في التقاء الساكنين. لم يشد مجزوم عن جزمه سكون مقدر، وضم اتباعا لحركة ما قبله. نعم نعم يا سعيد. طيب إذن هذه ما يتعلق بماذا؟ بأوجه المضاعف. هذه فائدة تزيل عنك إشكالا، وهذه الفائدة هي من أوائل الفوائد التي جعلتني أدرس الصرف في دماج حين كنت في أوائل أنا أيام الشيخ مقبل رحمه الله. جاء معلم من الشام أو العراق وكان يدرس بعض الإخوة، فكان يشكل علي لم يشد، أين الجازم؟ أين المجزوم؟ كيف هذه منصوبة؟ لم يشد هذه مرفوعة، كيف الآن عندنا لم حرف جزم ويشد مرفوع، لم حرف جزم يشد منصوب؟ فأعطاني هذه الفائدة أن هذه فيها أربع صور الفك والإدغام بالأوجه الثلاثة إن كان قبلها ما يتبع عليها. طيب قال إذن طيب الآن الفائدة بارك الله فيكم، هذه الأوجه الآن الثلاثة، الأوجه الثلاثة هذه إن لم يتصل بهذا الحرف المدغم نون التوكيد، لأنها لو اتصلت نون التوكيد، ركزوا الآن معي حتى تفهموا لماذا عند اتصال نون التوكيد يمتنع الوجهان. إذا اتصلت نون التوكيد الثاني سيكون قابلا للإسكان والتحريك أم سيلزم وجها واحدا؟ مع نون التوكيد ماذا الفعل المضارع ماذا يصير له؟ يبنى على الفتح، سيلزم ماذا؟ حركة لازمة بناء على الفتح. إذا بني على الفتح معناها الأول سيضغم فيه، الأول سيضغم فيه لأن الأول ساكن سيضغم فيه. مع نون النسوة، نون النسوة يسكن ها لم يذهب نا لم يذهب نا نون النسوة يسكن آخر الفعل المضارع مع هاملة، يسكن ضمير رفع تحرك، يسكن لزوما ما فيه إلا وجه واحد، فيمتنع تحريك الثاني. لماذا امتنع تحريك الثاني؟ لأن نون النسوة لا بد من إسكان ما قبلها، ما الذي بقي؟ لا بد. إذا امتنع تحريك الثاني هل الأول سيبقى ساكنا أو يتحرك؟ ها امتنع تحريك الثاني، الثاني هذا حرفان ساكنان، الثاني امتنع تحريكه لزم إسكانه، سنرجع ما هو الذي سيتحرك؟ ما هو الذي سيتحرك؟ مدرس شكله سيتحرك ويمشي. ما هو الذي سيتحرك؟ الأول سيتحرك. إذن مع نون النسوة لزم الفك. لماذا لزم الفك؟ لأن القاف الثانية لازم من سكونها فيلزم الفك، يتعذر الإدغام. الإدغام في مثلين متحركين، وهذا المثل الثاني لزم السكون. أما في نون التوكيد الثقيلة المثلان متحركان، نون التوكيد لا بد أن يتحرك الثاني، يمتنع الفك. ففي نون التوكيد يمتنع الفك، وفي نون النسوة يمتنع الإدغام. نعم يا وليد، كيف؟ لماذا خسر الجزم بالسكون؟ أحسنت، فائدة جميلة أيضا أو سؤال وجيه، لماذا خسر الجزم بالسكون؟ الآن قلنا لم هذه أين ستؤثر؟ في آخر الفعل، لم هذه تؤثر في القاف من يشاقق، في الدال من يشدد، في الدال من يرتدد. لم أثرت في ماذا؟ آخر الفعل. لكن لما تقول يشد يشد لم، هل أثرت في آخر الفعل أو أثرت في النون؟ أصلها يشدون، أصلها ماذا؟ يشدون. فلما جاءت لم هل لها تأثير على الحرف المضاعف؟ لم هل لها تأثير على الحرف المضاعف؟ ما لها تأثير، حرف المضاعف على حاله، على حاله تأثيرها بحذف النون. وبين الحرف المضاعف والنون ضمير الرفع الذي هو الواو أو الألف أو ياء المخاطبة، فلذلك بقي الإدغام على حاله لتوفر شرطه، لتوفر شرطه. طيب طيب نقرأ هذا فقط. قال الرابعة أمر المضاعف بشروط ثلاثة: أن يكون مبنيا على السكون، ألا تتصل به نون النسوة، ألا تتصل به نون التوكيد، ألا تتصل به نون النسوة. الأمر مثل المضارع المجزوم تماما، الأمر مثل ماذا؟ المضارع المجزوم. على ماذا يبنى الأمر في النحو؟ يبنى على السكون. على ماذا يبنى؟ على ما يجزم به ماذا؟ مضارعه، لأن العمل فيه كالعمل في المضارع المجزوم. ولهذا جاز في أمر المضاعف الفك والإدغام بالشروط الموجودة في ماذا؟ في المضارع المضاعف. ما الذي خرج من هذه الشروط؟ أن يكون مجزوما، لأن الأمر مبني ما هو مجزوم. لذلك قال أن يكون مبنيا على السكون، فإن بني على حذف النون لم يفك، كما أن المضارع إذا جزم بحذف النون لم يفك. ألا تتصل به نون التوكيد، ألا تتصل به نون النسوة، فمن الفك قوله تعالى واغضض من صوتك، ومن الإدغام قول جرير فغض الطرف، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ما هو الشاهد؟ غض الطرف، غض وغض يجوز، يجوز. فغض الطرف، فغض الطرف، فغض الطرف، ثلاثة أوجه، مثل ما جاز في لم يشد، لم يشد، لم يشد، ثلاثة أوجه، جاز في هذه ثلاثة أوجه. فإن بني على غير السكون نحو قوله تعالى فشد الوثاق، أو اتصلت به نون التوكيد نحو استعدن يا عبد الله للقاء الله، فليس فيه إلا الإدغام. وإن اتصلت به نون النسوة نحو يا هندات أشددن الحبل، فليس فيه إلا الفك. ثم لغير الحجازيين في نحو لم يشد وشد ثلاث لغات: فتح الدال تخفيفا وكسرها على الأصل في التقاء الساكنين، والضم اتباعا لحركة العين. وفي نحو لم يمل ولم يحن وفر وعض الفتح والكسر، ويمتنع الضم. لماذا امتنع الضم؟ لعدم ما يتبع عليه، ما في ضمة قبله. تنبيه: ربما جاز الفك في ضرورة أو شذوذ، كقوله الحمد لله العلي الأجلالي الواسع الفضل الوهوب المجزل. ما هو الشاهد؟ الأجللي، بدل أن يقول الأجل الحمد لله العلي الأجللي ينكسر الوزن، فاحتاج إلى الفك للضرورة. وكقولهم ألي للسقاء ولحيحت عينه، كان حقها أن يقال ألا السقاء لحت عينه، لكن قالوا ألي للسقاء ولحيحت عينه، فكوه شذوذا، فكوا الحرف المضاعف شذوذا مع وجوب، مع كونه ماذا؟ واجب الإدغام، لكن الفك هنا على الشذوذ. وإذا أردت أن تعرف ما معنى ألي للسقاء وما معنى لحيحت عينه، انظر القاموس في آخر الكتاب الذي يبين المفردات الغريبة. نكتفي بهذا، جاء وقت الأذان الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.